قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن. قال: وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي ساق السند إلى قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. قال: وحدثنا أحمد بن عبده الضبي ساق السند إلى البراء بن عازب يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر الحديث، ثم قال ابن عبده: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل نحو هذا أو بمثله. قال: حدثنا محمد بن عمرو ساق السند إلى شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود. كنا في الدرس الماضي مع فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه الأنصاري، وعلمنا أن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد، رجل من الأنصار. هؤلاء أربعة من الأنصار حفظوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، ورجل آخر يسمى ويعرف بكنيته أبو زيد من الأنصار، واثنان من المهاجرين: ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وحفظ القرآن جماعة آخرون، لكن هؤلاء من المبرزين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يحفظون القرآن على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهم ميزة ومكانة ومنزلة عظيمة. من هذه المنزلة أو المنازل، لما استشهد يوم أحد شهداء أحد ودفنوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيهم كان أخذا للقرآن؟ فإذا قيل هذا قدمه النبي في اللحد، يعني جعله في القبر مقدما والآخر خلفه. من هذه الميزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. فحفظة كتاب الله الذين اشتغلوا بهذا القرآن المجيد لهم منازل يوم القيامة. اقرأ وارقى، اقرأ وارقى الدرجات العلى، لأنهم حفظوا كلام الله وعملوا بكلام الله تبارك وتعالى. فأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من هذا الصنف الذي كرمه الله تعالى بجمع القرآن. وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أبي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أمرني الله جل وعلا أن أقرأ عليك سورة لم يكن. أمرني الله عز وجل أن أقرأ عليك سورة لم يكن. الله أمر رسوله أن يقرأ على فرد من هذه الأمة يسمى أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه أرضاه، يقرأ النبي عليه سورة لم يكن. فماذا كان جواب سعد أبي؟ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسماني الله؟ الله جل وعلا بعزته وجلاله وقدرته قال لك اقرأ لم يكن على أبي بهذا الحرب أبي؟ فقال النبي: نعم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ليصلح أبي لرسول الله. القرآن أنزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فيها أحكام وفوائد أسردها عليك قريبا إن شاء الله تعالى. قرأ النبي عليه، ولما قرأ النبي على أبي بن كعب بكى أبي، انهمرت دموعه، إما فرح واستبشار بأن الله تعالى كرمه بحفظ القرآن المجيد وحمل هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل وفضل كلام الله عز وجل على كلام الخلق كفضل الله على الخلق. الله جل وعلا كرمهم بأن حفظ هذا القرآن المجيد، كيف لا يبكي أبي بن كعب رضي الله عنه فرحا وبشرا واستئناسا؟ أو أن بكاء أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خشية من الله وإشفاقا على نفسه، لأنه جمع القرآن الكريم وهو يعلم أنه عاجز أن يقوم بشكر نعمة الله عليه التي تفضل الله جل وعلا بها عليه. فالذي يحمل القرآن والذي يتعلم الفقه والذي يعلم مسألة من المسائل الشرعية التي يتعبد بها الله تبارك وتعالى عليه أن يعمل، لأن الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم، أن اعملوا آل داود شكرا. ولذا كان حملة كتاب الله العظيم أصلح الناس وأتقى الناس يقومون به ليلا عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، وإذا ما كان النهار وكانوا في جهاد في سبيل الله تراهم فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل. مر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في إحدى الليالي على جملة من أصحابه، مر على دورهم، مر على أبي بكر ومر على عمر ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا بعمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما بقي ثلث الليل الآخر قام أبو بكر يصلي ويقرأ ويتهجد ويضع جبهته في التراب لربه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ خافت الصوت. مر على عمر وعمر يقرأ ويصلي، وإذا بعمر يرفع صوته. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بأبي موسى الأشعري هذه المنزلة والنعمة لذا يبكي، وذلك من وجهين: أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه، الرب يقول على أبي، ينص على أبي. من الرب؟ أنا لو سماني مدير المصلحة أو رئيس المصلحة أو مفتش أو كبير فرحت وسررت وملأت الدنيا. المفتش قال فيه كذا وكذا، ممتاز، أنا ممتاز، جيد جدا. وإذا ما كتب لي بطاقة صغيرة شكر، أخذت هذه البطاقة وكبرتها وجعلتها في مجلس الاستقبال حتى يمر الناس ويروا ما كتب رئيس أو عظيم أو كبير في شاني. فكيف بمن سماه الله أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ بكى وزاد خشوع وطاعة وعبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال أبي وسماني، معناه نص علي بعيني، الله جل وعلا نص علي بعيني وقال اقرأ على واحد من أصحابك، فقال النبي بل سماك فتزايدت النعمة. الوجه الثاني: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم منقبة عظيمة له لأبي، لم يشارك فيها أحد من الناس. وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. أما تخصيص هذه السورة لم يكن إقراء على أبي بن كعب، لم يكن بالذات، قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، فلأنها مع وجازتها أنها صغيرة جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وأنت تعرف هذه السورة الله جل وعلا بين فيها حال المؤمنين وحال الكافرين وسبب التفرق ومتى كان التفرق وماذا عد الله تعالى لمن آمن به يوم القيامة وماذا عد الله تعالى لمن كفر به ونا عنه يوم القيامة. لعل هذا لهذا الغرض والله أعلم. سماها الله جل وعلا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحكمة في أمر القراءة على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال المازري والقاضي هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ على أبي، أبي ينصت يسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يرتل، فأبي حافظ من أهل هذا الشأن وممن حمل القرآن. إذن التلقي يتلقى من رسول الله عليه الصلاة والسلام الأداء كيف يؤدي. أنا أقرأ سورة الفاتحة وغيري يقرأ سورة الفاتحة، ولكننا ليس كالإمام عندما يقرأ سورة الفاتحة. أنا عندما أقرأ أحضر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اسمع قراءة الإمام كيف يقرأ، وعندما يقرأ يخرج الحروف، الحروف لها مخارج، المواقف لها مواضع، التجويد الترتيل، هناك إظهار وإخفاء وإقلاب، وهناك حروف قلقلة، وهناك أشياء. إذن النبي قرأ على أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من أهل القراءات. الفائدة في ذلك والحكمة في ذلك أن يتلقى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية القراءة وكيفية الأداء، كيف يقرأ إذا وجدت النون الساكنة
وجاء بعدها باء من بعد. أنا أقرأ من بعد غلط، القراءة من بعد، من بعد ما جاءتهم البينة. المدود لها مقدار، ما يمد حركتين، ما يمد خمس حركات، ست حركات، كل هذا لا يكون إلا بطريق التلقي والأخذ من أهل العلم. لو كان عرب، عربي، قرشي، قحطاني، عدلاني، لا يمكن أن يقرأ القرآن كما أنزله الله تعالى وكما قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، إلا إذا تلقى من أهل القراءات وأخذ من العلماء. ولذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي، هكذا قال القاضي عياض، وهكذا قال المازري رحمة الله تعالى عليهم. وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصيغ النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس. فكانت القراءة عليه ليتعلم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وإن كانوا دونه في النسب. وفي ذلك من الحكم والفوائد أن من قرأ يقرأ على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليس التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها. أنت إذا ذهبت وقرأت على قارئ وأنت حسيب نسيب غني ثري عظيم وجيه، لا عيب في ذلك، هذا رسول الله يقرأ. قرأ على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كأن النبي علمنا أنه ينبغي لك أيها العالم يا طالب العلم أن تتواضع، لا تتعالى فوق كل ذي علم عليم. معلم البشرية، هذه البشرية سيد الخلق، ومع ذلك يقرأ على أبي، ومع ذلك صلى مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبي بكر الصديق وهو رسول الله. أما صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف فإنها كانت في غزوة تبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: خذ الإدارة، ركوة صغيرة فيها ماء. وذهب النبي ليقضي حاجته ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني، بعدما قال له: أبغني أحجارا، أطلب لي أحجار يريد أن يستجمر بها. أخذ الأحجار وأبعد بحيث لا يراه المغيرة، وقضى النبي حاجته، ثم عاد إلى المغيرة وصب المغيرة على رسول الله يتوضأ إلى أن بلغ موضع الخفين. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، أردت أن أزيل الخفين حتى يغسل النبي رجليه. فقال النبي للمغيرة: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. القوم انتظروا رسول الله في صلاة الصبح، خافوا طلوع الشمس، أينتظرون حتى تطلع الشمس ويعود رسول الله؟ قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم، فصلى عبد الرحمن بهم. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالقوم صلوا ركعة بقيت ركعة، اقتدى النبي بابن عوف وصلى معه ركعة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى الركعة التي فاتته صلوات الله وسلامه عليه. سلم: أأنكر عليهم؟ لما قدمتم ابن عوف؟ لما لم تنتظروني؟ لما تقدم ولم آذن له؟ ما قال هذا، وإنما قال صلوات الله وسلامه عليه هذه الجملة، واسمع الجملة: لا يموت نبي إلا بعدما يصلي خلف رجل صالح من أمته. لا يموت نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي. النبي دائما يذكر الموت، دائما همه مع الله، وفعلا وقع الأمر كذلك. عام تبوك، بعد تبوك عام الفتح، بعد الفتح عام الوفود، عام حجة الوداع، مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأتم النبي برجل صالح من أمته. قبل ذلك صلى، بعد ذلك صلى أيضا خلف أبي بكر، مرض، شد مرضه، تخلف أياما لا يخرج، مريض، شد عليه المرض، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى أبو بكر بالناس أيام، وجد النبي يوما خفا، خرج يهادى بين رجلين، رجل أخذ بضبع الأيمن وآخر بضبع الأيسر ورجلاه تجران في التراب، صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يصلي مع الجماعة والمرض شديد وقد عصب الرأس، وكان يأمر بأن توتى بسبع قرب من بير غرس فيهيلها عليه من شدة المرض. فلما وجد في ذلك اليوم خفة رفع الستار، وجد الناس يصلون خلف أبي بكر، أتى إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى وجلس عن يمين أبي بكر وصلى رسول الله قاعدا وأبو بكر قائم، قاعد وأبو بكر قائم. وبهذا نعلم أن الذي يتخلف عن الجماعات مقصر متهاون، هذا التهاون يؤديه إلى الويل والثبور من حيث لا يدري، وربما أن هذا التخلف عن الجماعات، الصلاة مع الجماعات عندما ينادي المنادي ويقوم الناس لرب العالمين، أنا أصلي في بيتي وهذا في بيتي وهذا في سوقي وهذا في عملي، يخشى أن ينزع الإيمان من القلب. أنا صليت وهذا صلى، ما تركنا الصلاة، ومع ذلك يخشى أن ينزع الإيمان. نعم، اسمع قول الله، الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. المفهوم المخالف من لم يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي لا يعمر المساجد. أتظنون أن ترك الجماعة سهل؟ لا، من أعظم المصائب. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين، لو يعلمون ما في الصلاة، ما في صلاة الصبح وصلاة العشاء لا توهما ولو حبوا، يحبون على أيديهم وأرجلهم، هؤلاء المنافقون. لأن شد الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، لا يقوى على أن يخرج ويأتي إلى المساجد، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. وفي حديث آخر رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ساقني إلى هذا الكلام أيها الإخوة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قرأ على معاذ صلى الله عليه وسلم، وفي قراءته على أبي دليل على أن الفاضل يقرأ على المفضول، الفاضل يصلي خلف المفضول، صلى النبي خلف المفضول أبي بكر، وصلى النبي خلف المفضول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا دلالة على أن المرء لا ينبغي له أن يتكبر، لا ينبغي له أن يقول أنا عربي وأنا أفهم وأنا، لا، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم لا بد ان تذهب الى اهل العلم، ولا بد ان تصغي وتسمع، ولا بد ان تتلمذ على من قرأ. ولو كنت كما قلت قرشيا هاشميا لابد من التعلم. الوحي قد انقشع وانتهى بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يوحى اليوم على احد، وواجب على كل امرئ مسلم ان يتفقه في دين الله. لابد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا تقل هذا مهاجر وهذا افريقي وهذا غربي وهذا شرقي وهذا باكستاني انا لا اقرأ عليه. لا، يقرأ حتى يكرمك الله، وحتى تعرف كيف تعبد الله على بصيرة، لان الله تعالى لا يقبل العمل الا اذا توافر فيه شرطان اثنان. الشرط الاول ان يكون العمل خالصا لوجه الله. الشرط الثاني ان يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واما انا برايي وانت برايك وزيد وعمر وبكر، الاراء ليس لها في دين الله طريق ولا مجال، وانما علينا ان نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، لنعبد الله تعالى على بصيرة، والله الموفق. اما الكلام هذه الليلة فعلى رجل اخر، قرم سيد فاضل كريم جليل عظيم، الا وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه الاوسي الاشهلي، سيد قومه العرب الذين كانوا يسكنون يثرب طيبة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، صنفان من العرب فقط وثلاثة أصناف من اليهود عليهم لعائن الله. اليهود بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير. العرب الذين يسكنون هذا الموضع بالذات قبيلتان عظيمتان تسمى إحداهما الأوس والأخرى الخزرج. الأوس والخزرج الذين آل أمرهم بعد ذلك بعد الإسلام فصاروا الأنصار. الأنصار الأوس والخزرج. الأوس قبائل، الخزرج قبائل. بايعوا رسول الله في العقبة على أن يأتي رسول الله إليهم، أتى النبي إليهم، بايعوه على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن ذراريهم عن نسائهم عن أزرهم. استقروا بطيبة، أتى النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه فأدوا ما عاهدوا عليه رسول الله ووفوا. ولذا قال النبي لهم يوم حنين: المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني يا أنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم قبل قدوم النبي المدينة، وأسلم على يد مصعب بن عمير. مصعب ابن عمير القرشي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قارئ يعلم الناس القرآن ويصلي بهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. اراد الله تعالى ان يسلم سعد بن معاذ على يد هذا الرجل الذي يسمى مصعب في قصة جليلة جميلة عظيمة. احيلك الى كتب السيرة، اقرأ كتب السيرة تقف على قصة اسلام مسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الاوس. حسن اسلامه، شهد مع النبي غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة احد، وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخندق. وكان اناؤه وجفنته وصفحته لا تقيل لا تعزب لا تتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مقدار عظيم عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سعد بن معاذ قتل عام الخندق سنة الرابعة من الهجرة او الخامسة على خلاف عند اهل العلم، وسمي العام عام الخندق او الغزوة غزوة الخندق، لان قريش عليهم لعاين الله في ذلك الوقت اتفقوا على ان يأتوا الى طيبة ويقاتلوا رسول الله، واجتمع قبائل من قبائل العرب الذين هم حول المدينة، بنو غطفان بنو اسد، استطاعت قريش ان تستقطبهم وتكون معهم هذه القبائل، واستطاعوا ايضا ان يجعلوا بني قريظة خائنين. بنو قريظة يسكنون الناحية القبلية من المدينة وبعض الشرقية. بنو اسد بنو غطفان قريش: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لما هموا بهذا الامر ان يقضوا على رسول الله ومن معه، ولا يريدون ان تقوم الدولة الاسلامية، وياتوا الى عاصمة الاسلام الاولى المدينة ليقضوا على رسول الله ومن معه، وأنى لهم أن يكون ذلك. اقترح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر حفيرة، هذه الحفيرة تسمى الخندق. فحفر النبي ومن معه الخندق خلال 17 يوم، حفيرة من الحرة الشرقية اتجهت إلى الشمال إلى قرب الموضع الذي يسمى اليوم بير عثمان، بعد ذلك اتجهت الى ناحية احد في الموضع الذي يسمى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت الى ناحية الجنوب حتى اتت الى موضع معلوم اليوم يسمى جبل الراية عند محطة الزغيبي، بعد ذلك توجهت الى الشرق فاصبحت المدينة مسورة بحفرة. لو اراد فارس ان يقفز بفرسه لا يا اخوان، خلال 17 يوم يحفرون هذه الحفرة العميقة الطويلة العريضة. صحابة عددهم قليل، وزع النبي عليهم العمل فعملوا، ومتى ما صادفوا كدية او شيء قاسي اتى رسول الله عليه الصلاة والسلام واخذ المعول بيده وضرب تلك الكدية فتتهشم صلوات الله وسلامه عليه. اقرأوا غزوة الخندق، اقرأوا غزوة الخندق، واقرأوا غزوة بدر وأحد، واقرأوا بقية غزوات رسول الله، ودعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم أدب السرير، دعوا عنكم القصص الماجن الفاجر، دعوا عنكم بعض المجلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، طهروا قلوبكم بالإيمان، اقرأوا ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه حتى يغرس الله تعالى الإيمان في قلوبكم. وأما بهذه الغفلة وهذا البعد لا نعود إلى الماضي، لأن الماضي لا يصلح، لا والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ أدب السرير، أدب شكسبير، أدب إفلاطون، رجال ألمانيا، رجال روسيا، بسمارك، من؟ النبي محمد وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان، ولهذا صلحوا وأصلحوا. وما كانت عندهم هذه التقنية الموجودة عندنا اليوم، وجدت عندنا التقنية التي هيئها الله، لكن ماذا عملنا للإسلام؟ بماذا خدمنا الإسلام؟ بالله عليك فكر قليلا، ولك لهذه الليلة اجلس فكر هذه الليلة. أنا عمر بن محمد مسلم شاب في الإسلام، علي وعليك أن نفكر أنا ماذا عملت للإسلام، وماذا حصل مني من الخير لهذا الإسلام، وأنت وزيد وعمر وبكر وكلنا رسل للإسلام، كل منا يجب أن يكون خادم، أن يكون رسول، أن يكون معلم، أن يكون داعية على قدر وسعه لهذا الدين. فهل عملنا لهذا الدين شيء أم أصبحنا سبة وعار وعيب؟ العيب ليس على الإسلام، وإنما العيب فينا نحن، العيب فينا نحن، لأننا البعض منا، ولا أريد أن أقول الكل، أقول البعض منا مسلم باللسان فقط، ومسلم بالهوية فقط، ومسلم بالبطاقة فقط. والله لو قلت له أركان الإيمان كم، البعض لا يعرف أركان الإيمان كم، أركان الإسلام كم، كيف صلى رسول الله، كيف توضى رسول الله، كم سنة عاش رسول الله في طيبة في مكة، مجموع السنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي ورسول، كم؟ كثير منا لا يعرف ذلك. فماذا عملنا للإسلام؟ ويا لله للإسلام والمسلمين. إذا كان المسلمون على هذا الحال وعلى هذا الوضع وعلى هذا الحال، فيا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. والله إن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله، يهود ونصارى ملعونين، مغضوب عليهم، ضالين، ولكنهم عملوا لدينهم وضلالهم ما لم يعمله المسلم اليوم للحق والصواب ولهذا القرآن. بعضنا لا يعرف يقرأ القرآن، والله القرآن ما يعرف يقرأه. أستطيع أن أقول لو قلت لبعض المسلمين قم وأذن الله أكبر الله أكبر، والله يغلط ولا يعرف، لا يستطيع أن ينادي للصلاة، وإذا قام وأما الناس لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كما أنزلها الله. ولذا يجب علينا أن نغير الوضع، أن نغير الحال، أن نلتفت إلى المصطفى، أن نعود إليه. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لأن الأول كانوا على جاهلية جهلاء، وكانوا على ضلال عميان، وكانوا على أمر فاحش جدا. بعث الله هذا النبي الكريم بهذا القرآن في خلال 23 عام أخرج قادة. وقلت لك قبل ليالي أن عبادة بن الصامت وأن زوجته أم حرام بنت ملحان ذهبوا إلى تكريء إلى البحر الأبيض، ودخلوا الجزر، دخلوا الجزر. ماذا يريدون في تلك الجزر؟ يريدون أن يتعلموا تقنية، يريدون أن يتعلموا يونانية وطليانية وفرنسية وإنجليزية، لا، أخذوا هذا القرآن وذهبوا به إلى شارلمان ملك فرنسا حتى يدخلوه في دين الله، وهم لا يعرفون لغة من اللغات إلا اللغة العربية، وجبروا العالم، وجبروا العالم على أن يتعلم اللغة العربية، جبروه حتى يعرف اللغة العربية. وساد دين الله المعمورة، ورضي الناس بهذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن ما كانوا يحكمون به ليس بخير، ورضوا بالإسلام واتخذوه دينا. كانوا على هذا الحال ونحن على هذا الحال الذي ترى جهالة وبعد عن الله، وتعاطي للربا، وتعاطي للبغى، وشرب للخمر، وبعد عن الله، وترك الصلاة، وترك الصيام، وما إلى ذلك. جب بعد أيام اذهب يا أخي إلى بعض الأقطار الإسلامية وانظر، أنا لا أقول إلى أمريكا ولا إلى أوروبا، وإنما أقول إلى بعض الأقطار الإسلامية وانظر، المطاعم مفتوحة والناس يأكلون ويشربون في نهار رمضان، وإذا كان الليل نحن فرحانين برمضان. رمضان يا رمضان، كهارب وجولات وتمشي وسهر طيل الليل ونوم وما إلى ذلك. أهذا هو رمضان يا عباد الله يا مسلمون؟ أهذا هو الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به الرسل وأنزل به الكتب؟ لا والله، إن علينا أن نعود عودة صحيحة، وإن على علمائنا وطلاب العلم أن يهزون هز حتى يعيدوننا إلى رسول الله. نحن علينا غشاوة، لا بد وأن توضع اليد على موضع الداء حتى نعلم أننا مرضى ونذهب إلى الأطباء ليشفونا، وأما أن نبقى على هذا الوضع، أنا مسلم بالجنسية والهوية والبطاقة وكذا، وأنا لا أعلم أركان الإسلام، أركان الإحسان، أركان الإيمان لا أعرفها، فرائض الوضوء كم، فرائض الصلاة كم، ما الذي يبطن الصلاة، يبطن الصيام، وما إلى ذلك، لا أعرف ذلك. ما هكذا يسعد تورد الإبل أبدا، وإنما علينا أن نتفقه في دين الله. طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه القرم أسلم، وحصل خير كبير على يد سعد رضي الله تعالى عنه. وفي غزوة بدر استشار النبي الصحابة ماذا ترون، خطب مرة وأخرى، فقام هذا القرم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو سرت بنا إلى برك الخمار غماد لسرنا معك، نحن ما بايعناك على أن تبقى بالمدينة فقط، نحن بايعناك على أنك رسول الله وعلى أننا نؤيدك وننصرك، لو خرجت من المدينة نحن معك، لو سرت بنا إلى برك الغماد، إلى حضرموت، أو إلى ما بعد الليث وجيزان، نحن نذهب معك، ولو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك. ماذا تظن يا رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ولا أريد أن أطيل، فضائله كثيرة. ضرب في عرق الأكحل يوم الخندق فانهمر الدم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به إلى المسجد، وضرب له خيمة في المسجد ليعوده النبي من قريب. هذا رجل عظيم، يضرب له خيمة، وكان بالمسجد خيمة لامرأة تسمى رفيدة، خيمة سعد في المسجد، والنبي هذه بيوته، يخرج ويأتي ويعود سعد، وأبو بكر كذلك، وعمر كذلك، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك، يقدسون ويجلون هذا الرجل العظيم، وما نال عظمته بأنه سيد الأوس، لا، وإنما نال هذه العظمة وهذه المكانة بإيمانه وتقواه لله تبارك وتعالى، وبنصرته لدين الله جل وعلا. وفي هذا العام، عام الخندق، نالت بنو قريظة جزاءها، وبنو قريظة حلفاء لسعد، حلفاء للأوس، وسيدهم سعد بن معاذ، وقد خانوا الله وخانوا رسول الله، وتوافقوا مع قريش، وتركوها يريدون أن يتركوا الجانب القبلي والشرقي، ووضعوا أيديهم على يد قريش. انهزمت قريش، هزمهم الله بما ذكر الله تعالى لنا في سورة الأحزاب. أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وأراد أن يزيل السلاح، أتى جبريل إلى رسول الله وأخبره بأننا لم ننزع السلاح، نحن الملائكة الذين أنزلنا الله لنصرة المؤمنين ما نزعنا السلاح، نريد أن نذهب إلى بني قريظة، هيا إلى بني قريظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لأصحابه، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ذهب من ذهب إلى بني قريظة، سعد بن معاذ في المسجد، حاصر النبي بني قريظة، التمس النبي سيدهم سيد الأوس حتى يحكم في هؤلاء القوم وهم حلفاء له، أمر بأن يؤتى بسعد. دعا سعد ربه، خلاصة دعائه: يا رب، إن بقي قتال بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم احيني، أنا لا أجد عدوا ألد من قريش الذين ناووا رسولك وكذبوه، وإن لم يبقى فاقبضني إليك. ولكن يريد سعد أن الله تعالى يشفي قلبه من بني قريظة، هذا دعاء بينه وبين ربه. النبي لا يعلم بماذا دعا سعد. أمر النبي بأن يؤتى سعد، أتي بسعد على حمار. لما جاء إلى موضع، الموضع الذي نزل النبي فيه، والموضع معروف اليوم كما يقول مؤرخ المدينة، عند بستان تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم، وإذا أردت أن أعرف الموضع لك عند القصر الذي يسمى قصر مرحبا. قصر مرحبا نزل النبي هناك عند دار امرأة من الأنصار وأتي بسعد بن معاذ وهو على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. مريض مضروب في عرقه متهيئ للموت، أنزلوه. عرض النبي عليه الأمر، أخذ المواثيق من رسول الله، أخذ المواثيق من بني قريظة، فرحوا بمجيئه لأنه هو سيدهم حليفهم الكبير. لما أخذ عليهم المواثيق قضى بهذا القضاء الذي أذكره لك. قال: يا رسول الله، أقضي بأن يقتل رجالهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فحذرت الخنادق في سوق المدينة، وأتي بسبعمائة رجل من يهود بني قريظة وقتلوا فيها، وأما النساء فسبينا. فقال النبي له: قضيت بحكم الملك، وفي رواية بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. بعدها انفجر عرق سعد بن معاذ ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات رضي الله تعالى عنه وارضاه شهدت جنازته الملائكة، واهتز عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموته، لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا ما ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الأحاديث التي قرأت عليه. الحديث الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم يصلون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز لها عرش الرحمن، اهتز لها عرش الرحمن. فما معنى اهتز لها عرش الرحمن؟ جماعة من أهل العلم قالوا اهتز لها عرش الرحمن على وجه الحقيقة، عرش الرحمن اهتز فرحا بمقدم هذا القرم، هذا الرجل العظيم في الإسلام. أما قال الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله جماد. اهتز لهذه الأمور التي ذكر الله، فلا غرابة أن يهتز عرش الرحمن بأمر الرب جل وعلا لهذا الرجل، ما في مانع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال: وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. على فضائل سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد علمنا ما ذكره أهل العلم وبخاصة الذين ترجموا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أسلم قديما على يد مصعب بن عمير، وأنه رضي الله تعالى عنه شهد بدرا وشهد أحد وشهد الخندق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأم سعد بن معاذ تسمى كبشة بنت رافع، أسلمت أيضا قديما، وكانت يوم الخندق مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابيات في الحصن الذي تحصن فيه. وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما شهد يوم الخندق ضرب في عرقه الأكحل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى به، وأمر أن يكون في هذا المسجد في خيمة لامرأة من الأنصار وقيل من أسلم تسمى رفيدة الأنصارية، ليعود النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ من قريب لمكانة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. مكانة سعد بن معاذ عظيمة يا أهل الإسلام، إن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أسلم وكان سيد قومه قال لقومه: رجالكم ونساؤكم كلامه علي حرام حتى تسلموا، بمعنى لا أكلم رجالكم ولا أكلم نساءكم حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما كان عظيما في القوم وأراد الله تعالى لهم الخير أسلموا جميعا، فكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بركة من أعظم البركات التي كانت على الصحابة في ذلك الوقت وعلى قومه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ذكر لنا الإمام مسلم حديثا صحيحا أنه لما أتي بجنازته ووضعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. سعد بن معاذ سيد الأوس، لأن الأنصار منهم سعدان عظيمان كريمان، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، وكلامنا على سعد بن معاذ. أما سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه فإنه ما مات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مات سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السعد الذي مات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن عرش الرحمن اهتز لموته، اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. رواه كما قال الحافظ ابن حجر شارح البخاري، قال: رواه 70 صحابيا، 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رووا هذا الحديث. اهتزاز عرش الرحمن لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه للعلماء فيه كلام وفيه خلاف وفيه أقوال. القول الأول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد على وجه الحقيقة، لا داعي إلى تأويل ولا إلى أي شيء، وإنما وقع الأمر بأمر الله وتكريما لهذا الرجل العظيم. أما قال الله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، إن من الحجارة لما يتفجر فيخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، الجماد يجعل الله تعالى فيه قوة، فإذا جعل الله تعالى فيه قوة
نطق الحجر لسيد الخلق، حجر كان بمكة لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا ويسلم على رسول الله. أنا وأنت جماد، أنت جماد وأنا جماد، أصلنا من تراب، أبونا آدم. وإذا ما أراد الله تعالى أن يكون الإنسان تلاقى الرجل والمرأة وخرج منهما الماءان، والماءان إنما هما من الغذاء، ماء الرجل ماء المرأة، دخل في الرحم استقر في الرحم، جاء الملك أخذ النطفة بعدما مضى عليها 40 يوم، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله تعالى مخلقة كتب الرزق والأجل والعمل، وشقي أو سعيد يبقى ما شاء الله تعالى له أن يبقى في رحم الأم، بعد ذلك يخرج. وإذا خرج من اليوم الأول يصيح عندما يقع في الأرض، وها أنا أتكلم وأنت تتكلم، وكلنا أصله جماد، الأمر بيد الله تعالى. فإذا أراد الله تعالى أن يكون هذا الأمر وأمر الله جل وعلا عرشه أن يهتز لموت هذا الرجل العظيم، المهم أن يصح الخبر. فإذا صح الخبر، وقد صح الخبر بطريق وطرق صحيحة، وقلت لك ما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه من أن هذا الحديث رواه 70 صحابيا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تكرمة لهذا الرجل العظيم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يا رسول الله لو أمرتنا لو خضت من البحر بنا البحر لخضناه معك، ولو سيرتنا إلى برك الغماد لسرنا، يعني ما بايعناك يا رسول الله على أننا ندافع عنك في داخل المدينة طيبة، لا، بل لو أمرتنا أن نذهب ونخوض البحر خضناه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا لما أصابه ما أصابه، لما ضرب في عرقه الأكحل رضي الله تعالى عنه، رفع يديه يدعو ربه، اللهم إن أبقيت من حرب بين قريش وبيننا فأبقني، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فإني أسألك الشهادة في سبيلك، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. واستجاب الله تعالى دعاءه، وحكمه النبي عليه الصلاة والسلام في شأن بني قريظة، اليهود يهود بني قريظة عليهم لعائن الله، وركب حمارا من هذا المسجد وذهب إلى موضع بني قريظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بيت امرأة من الأنصار عند بستان تسمى حاجزة، فلما حضر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، أنزلوه من على الحمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بني قريظة، وكان بنو قريظة كانت بنو قريظة حلفاء له للأوس، وظنوا أنه يشفق عليهم وأنه يرحمهم، فقالوا له يا أبا عمرو نحن قومك وحلفاؤك، فقضى رضي الله تعالى عنه بأن يقتل الرجال وأن يسبى النساء وأن يوزع المال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت فيهم بحكم الملك، وفي بعض الروايات بحكم الله تعالى من فوق 7 سماوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اهتزاز عرش الرحمن له فرحا بمقدم روحه وبأمر الله تبارك وتعالى وقع ذلك، هذا قول، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم من أن الاهتزاز وقع فعلا وعلى وجه الحقيقة. وقال جماعة من أهل العلم حذف المضاف، اهتز عرش الرحمن يعني اهتزت ملائكة عرش الرحمن الذين يحملون العرش فرحا بمقدم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا قول ثاني. قول ثالث وهو منبوذ ومردود بأن العرش الذي اهتز إنما هو سرير سعد، اهتز سرير سعد، لأن المنافقين قالوا إن جنازة سعد بن معاذ خفيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد، يعني السرير الذي وضع فيه. وهذا يرده الروايات الصحيحة التي أثبتت لفظة عرش الرحمن. الرواية الأولى، وأقرأ عليك الروايات الواردة عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن، عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. الرواية الثانية التي مما ذكر الإمام مسلم اهتز أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة، يعني سعدا، اهتز لها عرش الرحمن بذكر الرحمن، والرحمن هو الله تبارك وتعالى. الرواية الثالثة رواية البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من ليني هذه المناديل، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، وأخبر بأن عرش الرحمن بلفظ الرحمن اهتز لذلك. على أي حال، اهتزاز العرش أو الملائكة الذين يحملون العرش إنما وقع ذلك بأمر الله تبارك وتعالى، وذلك فرح بمقدم روح هذا الرجل الكريم العظيم. فإن الأرواح متى ما خرجت من الأجساد، إذا مات الميت وأول ما يموت من الميت قدماه، تنزع الروح من القدمين، ولا تزال تنزع إلى أن تبلغ الحلقوم. بعد ذلك يأتي الرئيس الملك الذي يقبض الروح فيخرجها وتوضع في حريرة خضراء إذا كان الميت من أهل السعادة وأهل الخير، ويصعد بها إلى السماء. وجاء في الحديث الصحيح أنه لا تمر على سمام إلا وقالت ملائكة تلك السمام ما هذه الروح الطيبة، إلى أن يؤتى بها إلى الرب جل وعلا. فيأمر الله جل وعلا بأن تعاد إلى صاحبها في الأرض، لأنه سيسأل في القبر بعدما يوارى ويهال عليه التراب ويخلو مع عملي أو بعملي، ويفارقه الأهل والأحباب والأولاد الذين لو عرض عليهم البقاء معه داخل هذا الرمس دقيقة لما رضي بذلك ولد ولا والد ولا زوج ولا حبيب ولا رفيق، وإنما يبقى مع العمل الصالح الذي كان يعمله في هذه الحياة الدنيا، يتمثل له هذا العمل الصالح بصورة رجل يونسه في قبره بعدما تأتي الملائكة يقيماني يجلساني في القبر ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول المؤمن الله ربي ويشهد أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام دينه في القبر. وأما المنافق فإنه متى ما أجلس وسئل قال كما جاء في الحديث ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأنه مسلم بالهوية بالرعوية لا يعلم عن الإسلام والإيمان شيء، وإنما الموت مع الجماعة رحمة، يعيش في هذه الأرض لا يعلم هذه الرسالة التي أرسلها الله تعالى إليه. أنت مرسل إليك رسالة عظيمة نزل بها الروح الأمين على هذا النبي الكريم. هذه الرسالة علي وعليك أن نعلم ما فيها، إنها رسالة من الرب. أنا وغيري كثير لو أن سلطانا أو عظيما أو ملكا أو قائدا أو عميدا أو لواء بعث إلي رسالة وتناولت هذه الرسالة، قرأتها مليون مرة وعملت لها برواز ووضعتها في أحسن موضع في بيتي حتى يرى هذه رسالة من القائد، هذه رسالة من الرئيس، من العظيم، من الملك. وكلما دخلت قرأتها ورددتها وحفظتها، فما بالنا هذه رسالة الله التي أنزلها على العباد، وهي دين الله الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده. فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن على نبينا الكريم، وآتاه الله تعالى أيضا السنة التي توضح هذا الكتاب. نحن غافلون عن هذا الكتاب يا جماعة الإسلام، نحن غافلون عن هذا الكتاب العظيم، عن هذه الرسالة الكريمة. بل إن الله هيأ لنا في هذه الأزمان أننا نسمع هذه الرسالة ونحن مستلقون على فراشنا وعلى سرتنا، ولكن مع الأسف عندما أسمع المذياع أو أرى التلفاز أتى قارئ أتى شيخ يقرأ كلام الله، وإذا بي أغلق الموجة لأنني لا أريد أن أكدر على نفسي وقلبي ولا أسمع جنة ولا نار، وإنما أريد أن أترك الأمر هكذا. والله تعالى ما خلقنا سدى، وإنما خلقنا الله تعالى لأمر أراده الله تبارك منا تعالى منا، هذا الأمر الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله هذا القرآن والعمل بهذا القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن صرفنا حياتنا كلها في الأكل والشرب واللهو وما إلى ذلك، وتركنا كتاب الله لم ندرسه لم ندرسه لم نعقله لم نفهمه لم نتفقه في دين الله. وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا يريد الإسلام منا أن نكون جميعا كالإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو أئمة علماء الإسلام، لا يريد الإسلام منا جميعا أن نكون على ذلك وأن نكون مجتهدين الاجتهاد لأقوام، وإنما يريد الإسلام منا أن نعلم ما نعبد الله تعالى به فقط، ما نعبد الله تعالى به. كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ كما توضأ وصلى رسول الله. تريد أن تذهب إلى السوق للبيع والشراء تعود إلى أهل العلم تسأل الربا ما هو؟ أنا أريد أن أبيع وأشتري أتعلم الربا وما إلى ذلك، أريد أن أتزوج ما حقوق الزوجة، ما حقوق الزوج، ما الذي ماذا يكون لها علي من العشرة، ماذا يكون لي عليها من العشرة، أريد أن أطلق أسأل أهل العلم كيف أطلق وما إلى ذلك. فبالله عليكم هل عملنا هذا يا جماعة الإسلام؟ لا والله، وإنما قلنا من قلد عالما لقي الله سالما. ودعونا من هذا الكلام الكثير، لا تضيقها، الله غفور رحيم، لا تحملها، لا تفعل لا تفعل، الله جل وعلا غافر الذنب غافر الذنب وقابل التوب، ومع ذلك قال شديد العقاب، لا إله إلا هو. وخلاصة الكلام أن الميت إذا وضع في القبر جاء الملكان وسألاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع قرع نعالهم. المشيعون قبل أن يذهبوا الملكان أتيا سمعا يسمع قرع النعال لأن الروح عادت إليه، فإذا لم يجب ضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الإنس. لعل قائلا يقول هذا كلام غريب، الإنسان بعدما وضع في القبر يجلد ويسأل ويأتي ملكان، وربما يكون في القبر ثلاثة أربعة خمسة أو يكون بجواره ميت، هل يعقل هذا الأمر أم لا؟ القبر لا يزيد على متر ونصف، في نصفه كيف أجلس ومتى أقام؟ يا مسكين من يقول هذا، كنت في رحم أمك تتجول تأكل تشرب تنام تخوض في البحر المحيط هذا الذي قدر ذلك لك ولي، ونحن في هذا الموضع هذا الحيز الضيق كذلك هيئ هذا القبر ليجلس العبد ويقوم العبد، وحياة القبر ليست كحياة الدنيا، حياة القبر تسمى حياة برزخ، وحياة البرزخ تغاير حياة الدنيا، فلا تقولن هذا الكلام، وإنما نريد أن تسأل سؤال واحد أهل العلم، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فإذا قال لك عالم إنه صحيح فاتبعة عليه، ونحن نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله، والواقع والأمثلة تبين لنا صدق ذلك. يا أخي قد ولدت امرأة 9 أولاد في هذا الحيز، 9 أولاد وعاشوا، وحكومة الولايات المتحدة تبنت 9 الأولاد ويعيشون الآن ولم يسمع بموتهم، وفي هذه البلاد ولدت امرأة 5 أولاد بنين وبنات عاشوا وما مات من مات منهم إلا بعد أن خرج إلى هذه الدنيا، كان يأكل ويشرب ويتنفس، والكل في هذا الحيز الضيق، وهذا الحيز الضيق لا يساوي 30 في 30، 9 5 أو أكثر أو أقل، ذلك تقدير العزيز العليم. لا إله إلا هو، لا تستعملن رأيك ولا تستعملن فكرك، فكري وفكرك كاسب ليس بشيء، وإنما علينا أن نسلم تسليما، لأن الله تعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فالروح تصعد وتستقبل إذا كانت روح صالح، وأما الطالح فتوضع في صوفة منتنة يمر بها الملائكة إلى السماء، لا تمر على سمام إلا وقالت ملائكة تلك السمام ما هذه الروح الخبيثة، ما يصلي يا أخي ويزعم أنه مسلم، يأتي رمضان لا يصوم، يتعاطى الربا، يتعاطى البغى، ليله ونهاره في المواخير وفي الليالي الحمراء لا يسجد لربه ولا يركع ولا يقرأ ولا يتضرع، وإنما همه دنياه وهمه بطنه، وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس، كم سنة يعيش على هذه الأرض وعلى هذا الكوكب؟ اعطه 100 عام بعد 100 العام موت وذهاب إلى القبر وموافاة لله وجنة أو نار. ولذا على العاقل أن يمضي هذه الأيام القليلة البسيطة التي لا تعتبر مع أيام الآخرة شيء، يمضيها في رضوان الله، يسأل الله جل وعلا التوفيق والثبات. والله يا أخي فترة الشباب تمضي وفترة الكهولة تمضي، ويأتي وقت الشيخوخة بعد 50 عام وإذا بالأعضاء ترتديت، وإذا بالعين قد ذهب ضوءها، وإذا بالقوى قد انهارت، وإذا بي احتاج إلى من يسند وإلى سند عصا، وإذا ما تجاوزت 60 و70 كرها للأولاد وكرهتني الزوجة وكرهني الأبناء، هذا أصبح ثقلا علينا، يا ليته يموت ويذهب حتى نرتاح منه. إن كان له مال التمسوا ماله، وقد قتل بعض الأولاد أباهم، الولد يقتل أباه لأجل المال. فإذا هذه الدنيا عارية، أيام قليلة، تلذذ تلذذ بطاعة الله، تلذذ بمرضاة الله، تلذذ بتقوى الله. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إن نعيم التقوى لا يعادلها نعيم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ونحن في هذا القرن، القرن 20، تكالبت علينا المغريات، تضاربت علينا التقنية والتكنولوجيا والشياطين والنفس الأمارة بالسوء والهوى والمجتمع وشياطين الإنس والجن، لا يريدوننا أن نستقيم على أمر الله، فخالفوا كل ذلك، وسألوا الله تعالى الثبات، وسألوا الله تعالى التوفيق. فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان إذا وضع جبهته في الأرض ساجدا لله تعالى كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان سيد الخلق يلظ على الله ويلح على الله بهذا، فما شاني وشانك أنت؟ أنا وأنت من باب أولى وأحرى أن نقرع باب الله، وأن نسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه وعلى طاعته. والله الذي رفع السماء بغير عمد، إن نفوسنا وقلوبنا اليوم ليست قبل 20 عام أو 30 عام. 20 العام التي مضت، 30 العام التي مضت، والله كنا خيرا من يومنا هذا. الدنيا زخرفت بورجت، أو لا تجد عوانا على طاعة الله، لو أردت أن تصلي لدمك بعض الناس. ها انظر إلى هذا الذي يصلي وهذا الذي يصوم، وربما أن الزوجة وربما أن الأولاد، انظر إلى الأب يريد أن يذهب ويصلي، هذا حرام وهذا حرام، وما عندنا إلا حرام وحرام. يا أخي انظر إلى النصارى وإلى اليهود، حالهم ليس كحالنا، حلال وحرام، هذه جنتهم الدنيا هنا فقط، ليس لهم في الآخرة من خلاق، وإنما جنة الله تعالى لي ولك إن شاء الله تعالى. الدنيا ثانية، زائلة، ذاهبة، حياة الحيوان الباقية السرمدية الدائمة هي حياة الآخرة. فاعملوا لآخرتكم يا أحباب الله، يا أتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا نزعت الروح أنست بلقاء ربها وسعدت بما عد الله تعالى لها. سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه على وجه الحقيقة. وأرى من المناسب أن أقرأ عليك ما ذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه عندما شرح هذا الحديث. قال الإمام النووي: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. اختلف العلماء في تأويله، قالت طائفة: هو على ظاهره، واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد. الملائكة في السماوات العلى السبع عندما تصعد الروح، ما هذه الروح الطيبة؟ يستأنسون، يفرحون بقدوم هذه الروح الطيبة التي ذهبت إلى باريها. وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذا، ولا مانع منه، كما قال الله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا القول، وهذا القول يقول هذا الإمام النووي، وهذا القول هو ظاهر الحديث، وهو المختار، وهو المختار، على أن اهتزاز العرش وقع حقيقة بأمر الله تعالى. وقال المازري من علماء المالكية، قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته، قال وهذا لا ينكر من جهة العقل، لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون بأمر الله تعالى. قال وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش، يعني الملائكة حملة العرش. العرش عرش الرب جسم خلقه الله، هذا الجسم فوق السماوات العلى 7 سماوات طباق، سماء فوقها سماء وسماء وسماء، وكل سماء يسكنها خلق خلقهم الله لطاعته والعبادة. الملائكة ليسوا كحالنا، الله تعالى وصفهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، ولكن نحن بني آدم نعصي ونتوب ونذنب ونستغفر والله يغفر، ولولا أننا نذنب ونستغفر ونعود إلى الله تعالى بعد الذنب لأذهب الله تعالى بنا ولا أتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. ملائكة الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، يقطنون هذه السماوات العلم. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فوق هذه السماوات 7 العلم، وذكر النبي المسافات فوق ذلك بحر. علماء الفضاء ما يعرفون هذا ولن يعرفوا هذا ولا يتمكنون من معرفة هذا، هذا لا يتلقى إلا بالوحي، الله أوحى إلى الرسول هذا قبل 15 قرن. وعلماء الفضاء ورجال الفضاء إلى الآن يجوبون في الفضاء بين الأرض والسماء الأولى وما ذهبوا إلى السماوات. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج جاءه جبريل وأسرى به إلى بيت المقدس، وبعد ذلك عرج به إلى السماوات العلم حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، وكان معه جبريل، فتوقف جبريل وقال جبريل هذا مقامي لا أعدوه، أنا هذا مقامي لا أتجاوزه. جيء للنبي بالرفرف، صعد النبي على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله هنالك. رجال الفضاء أصغر وأذل وأحقر من أن يدخلوا السماء، لا أنهم يدخلون السماوات 7، إنهم دون ذلك ولن يبلغوا ذلك، وإنما هم يجوبون في الكواكب المتدلية بين السماء الدنيا والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هم يجوبون هذا العالم الفضاء، وإذا ما نزلوا على كوكب من الكواكب إن صح النزول على القمر، إن صح النزول على عطارد، إن صح النزول على زحل، لا بأس بذلك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وأما دخول السماء الأولى الثانية الثالثة محال محال محال، أبدا لم يمكن ذلك بأي حال من الأحوال. قروا عينا وكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلبن أعداء الله تعالى عقولنا. أمريكا فعلت وروسيا فعلت وأوروبا قالت وفعلت، ويفجرون العالم وقنبلة ذرية وهيدروجينية، ونخشى أن يبددوا. والله لا يبددون شيء، إن هذا الكون لا يبدده إلا الله ربه لا إله إلا هو. الخلاصة الأمر وقع كما قال على وجه الحقيقة. آخرون قالوا اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة، والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول. قال ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته وإنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحربي هذا قول آخر، وهذا القول مردود، عالم من علماء اللغة يسمى الحربي، وقال الحربي هو كناية عن تعظيم شأن وفاته، والعرب تنسب الشيء المعظم الى اعظم شيء. وقال جماعة المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش، وهذا القول باطل يرده صريح هذه الروايات التي ذكرها مسلم، اهتز لموته عرش الرحمن، لا اله الا هو، عرش الرحمن فوق السماوات السبع، لان فوق السماوات السبع بحر، فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والارض، وسع كرسيه السماوات والارض، الله تعالى له كرسي، هذا الكرسي وسع السماوات والارض، اكبر، فوق ذلك بحر، فوق ذلك العرش، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمال عباده، لا اله الا هو، الله فوق العرش، الله موصوف بالعلو، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا، كلام باطل لا مستند له من كلام الله ولا من كلام رسول الله. الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله تعالى يقول لعيسى ورافعك إليه، ويقول بل رفعه الله إليه، ويقول الرحمن على العرش استوى، فوق، لا يمين ولا شمال، الله عدم، لا، الله له ذات تليق بجلاله، وله صفات تليق بجلاله، لا تشابه ذواتنا ولا تشابه صفاتنا، وإنما نقول الله تعالى له صفات على الوجه الذي يليق به. كيف؟ لا نعرف. كيف استوى على العرش؟ لا نعرف. نقول كما قال الإمام مالك وقد جاءه سائل وسأله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية، غضب الإمام مالك، غم على الإمام مالك، غضب الإمام مالك، ولما سري عن قال الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الارتفاع، والكيف، الكيف مجهول، من رأى الله تعالى على عرشه حتى يتحدث عنه؟ ولذا قال الكيف مجهول، والإيمان به واجب من أمور الدنيا ما يتعلم، ولكن لابد أن يتعلم ما خلقه الله تعالى لأجله. الله تعالى خلقك لأمر، عليك أن تعلم هذا الأمر وأن تعمل لهذا الأمر الذي خلقك الله تعالى لأجله. يا أخي والله سلبوا عقولنا، شغلونا، امتلكوا قلوبنا، حتى إن أصغر شيء، صالون فرنجي، حلاقة فرنجية، طعام فرنجي، لباس فرنجي، كل شيء فرنجي فرنجي، ليه؟ يقول طاروا وصلوا إلى السماء والفضاء وما إلى ذلك. هذا البلاء الذي حل بنا في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار. ولذا استنزه من البول، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين بالمدينة، فوقف على القبرين وقال الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذا عرف اثنين مختصمين هيا يأتي إلى الأول، أما سمعت ما قال فيك فلان؟ لا والله ما سمعت. قالوا فلان ظالم، فلان غشاش، فلان خداع، فلان خبيث، فلان وفلان وفلان، أغضب. فإذا غضبت أنا أقول هو الغشاش الظالم الفاجر، أكل مال فلان وفعل كذا، التقط هذه الجملة وسجلها وذهب إلى الأول، والله قال في كذا وكذا وكذا وكذا، يمشي بين الناس بالنميمة. الآخر كان لا يستبري من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستبري، لا يستنزه من بوله، وهذا واقع وحاصل. ولذا يجب علينا أن نحتاط، اللهم إلا من أصيب بمرض بروستات وما إلى ذلك من الأمراض التي لا يقوى على أن يحدث البول، فهذا له حكم عند أهل العلم وعذره أهل العلم، والله تعالى يعذره. وأما الآخر يا فندي شاب له من العمر 20 عام 18 عام في انفوار شبابه 40 عام يأتي ويتبول وهو واقف ولا لا يستبري لا يستنزي لا يغسل ولا أي شيء، لأنه لا هم له في الصلاة. ما له هم في الصلاة؟ وهل الذي لا هم له في الصلاة إن ادعى الإسلام هو مسلم؟ والله ما هو مسلم. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، هكذا قال رسول الله. ولعظيم أمر الصلاة الله جل وعلا افترضها على نبيه لما عرج به إلى السماوات. جميع الشرائع الله افترضها على النبي في الأرض إلا أمر الصلاة فقط، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الله بعث جبريل، أتى جبريل ذهب بالنبي إلى بيت المقدس، عرج به ما عرج به إلى السماوات العلى. افترض الله تعالى عليه وعلى الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه، هي 5 في العدد و50 في الأجر لا يبدل القول لديه. وكلها لو أردنا أن نحصي وقتها لا يزيد عن ساعة. هيا انظروا، سنصلي صلاة العشاء إن شاء الله، كم دقيقة من حين أن يكبر الإمام إلى أن يسلم؟ شرط لا تزيد على ربع ساعة أو 10 دقائق، اخبطها وانتهينا. وصلاة الصبح كذلك، لأنه لو كان الإمام يقرأ ب50 آية و60 آية أنا أدع هذا المسجد وأذهب إلى مسجد الإمام يقرأ فيه في صلاة الصبح إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويا ليتني أفعل، يا ليتني أقوم وأذهب، ما أذهب أنا طول الليل يا أخي على أشرطة، أشرطة فيديو، ادخل ويخرج وادخل ويخرج، وأفسد المجتمع الصغير. مملكتي بيتي أفسدتها بيدي، لأنني أطلع الصغار والبنات والنساء على فجور فرنسا وبريطانيا وأوروبا وأمريكا، براء براء. أنا أهدم بيتي بيدي وأفسد حالي ومجتمعي. يا ليتني أتيتني آتي بأشرطة فيديو لصلاة الناس في الكعبة، في مسجد رسول الله، في مساجد المسلمين، في الدخول في الإسلام، فيما إلى ذلك. يا ليتنا ناتي بقصص إسلامي عربي نعرضه، يا ليتنا نفعل خير نجذب قلوب الناس إلى الإسلام. لكن الأمر بالعكس، الأمر بالعكس. فلا ينام حتى تكون الساعة 4 أو 5، ولولا أن له عملا في النهار لما استيقظ، بدليل أننا أيام العطل لا نستيقظ إلا قبيل الظهر. هذا واقعنا المرير يا جماعة الإسلام. ونقول مسلمون، مسلمون باللسان، نحن سب على الإسلام. الإسلام والله أخذ بأيدي البشرية ورقى بهم إلى عليين، ولكن البلاء فينا نحن، كذب، سرقة، احتيال، ظلم، فجور، عمل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. حتى إن النصراني أو المجوسي إذا أراد أن يدخل في الإسلام، إذا رأى أوضاع بعض أوضاعنا وأعمالنا لا يريد أن يدخل في الإسلام. والبلاء مني ومن أمثالي وأضرابي، فالله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث آخر ذكره الإمام مسلم، وهو حديث البراء بن عازب، يقول أهديت لرسول الله حلة حرير. والحلة في لغة العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد، مثل البشكير، إذا كان من نوع واحد إزار ورداء في لغة العرب يقال له حلة. أكيدر دومة الجندل أتى بحلة وأهداها لسيد الخلق، وهذه الحلة من حرير، فجعل أصحابه يلمسونها، الصحابة يلمسون الجبة الحلة، ويعجبون من لينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها واليا. أتعجبون من هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها واليا. أليست هذه شهادة سعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة؟ بلى، هذه شهادة من سيد الخلق بأن هذا الرجل العظيم من أهل الجنة. بما اكتسب ذلك؟ لأنه سيد الأوس؟ لا والله، لأنه مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وعمل للإسلام ما عمل. وقد ذكرت لك أنه يوم أن أسلم، وإسلام سعد بن معاذ غريب، لما تمكن الإسلام من قلبه وهو سيد قومه قال لقومه: رجالكم ونساؤكم كلامه علي حرام حتى تسلموا، إما أسلم أحد منكم لا أكلمه، رجلا كان أم امرأة. ولما كان عظيما فيهم دخلوا في الإسلام. بالله عليك أيها المسلم، لك جار مسلم كافر نصراني مجوسي، مسلم فاسق لا يصلي لا يصوم، بالله عليك هل صدر مني أنا وأنت يوما ما أنني وعظته، أنني نصحته، أنني قلت للنصراني أو المجوسي أنا لا أقول له ادخل في الإسلام؟ لا، المؤسف أن النظام يمنع من هذا، القانون يمنع أن تقول للنصراني تعال ادخل في الإسلام. أنا لا أقول له تعال ادخل في الإسلام، لو قلت له إن ديننا دين الإسلام فيه كذا وكذا 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 وكذا، يعني اسمع إياك أعني واسمعي يا جارة، هل صدر هذا مني أنا وأنت؟ ما صدر. لما؟ لأني أنا منغمس في المعاصي والفسوق. وإذا كان رب البيت للدف ضاربا، إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أريد أن أقول لإنسان أنصح وآمره بمعروف أنهى عن منكر، وأنا لا أعرف المنكر ولا أعرف المعروف، كيف يكون هذا؟ يا أخي ما نذهب إلى المساجد ونسمع، وإنما نذهب إلى المقاهي وإلى الكابريهات وإلى البلاد وإلى سينما وإلى كذا. يا لو قلت لي الآن، لو قدمت لي مقدمة أغنية موسيقى أغنية، إيش هذه الأغنية لمن؟ أقول لك هذه الأغنية لفلان وفلان. ولو أخطأ الإمام وهو يصلي لا أستطيع أن أرد عليه. ولو قيل لي اقرأ سورة من حزب المفصل لما عرفت ما هو حزب المفصل، ولا أستطيع أن أقرأ سورة صغيرة من كلام الله تبارك وتعالى. بلغ بنا الحد إلى هذا، فكيف أنصح غيري؟ فاتقوا الله يا عباد الله، إن العلم قد انتشر اليوم انتشارا فيما يظهر لم يمر قرن من القرون كالقرن هذا. إذاعات، تلفاز، أخبار، القرآن يقرأ حتى في لندن وحتى في موسكو، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يذكر حتى عند اليهود، قال محمد كذا وكذا وكذا وكذا، لأنهم علموا أننا لا نسمع كلام النبي. مع أحاديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قولة النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد، لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. لما أهدي حلة من حرير جعل الناس يلمسون هذه الحلة ويتعجبون من لينها وطيبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى النبي جبة من حرير، ولما رأى النبي الجبة، لما رأى الناس الجبة جعلوا يلمسونها ويتعجبون من لينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وفي هذا دلالة واضحة على أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة، لأن النبي شهد له: لمناديل سعد بن معاذ خير من هذه وألين. من لم يدخل الجنة لا يلبس الحرير في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد بالجنة لجملة من الصحابة، ليس سعد بن معاذ فقط، شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة ابن عبيد الله، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لعكاشة بن محصن، وشهدها صلى الله عليه وسلم شهد بها صلوات الله وسلامه عليه للأمة السوداء التي كانت تصرع وتنكشف، ولما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى لها حتى لا تصرع، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى لك. فاختارت أن تصبر على بلائها، فقال فدعا لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت قد التمست منه أن يدعو لها بأنها إن صرعت لا تنكشف ولا تتكشف، فدعا لها بذلك فكانت من أهل الجنة. والخلاصة أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، هذه شهادة من النبي له بالخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه منقبة من مناقبه ومكرمة من مكارمه التي تفضل الله جل وعلا بها عليه. وفي هذا دليل على جواز اقتناء الحرير للرجال. الرجل يقتني الحرير والرجل يقتني الذهب، وإنما يمنع الرجل من لبس الذهب ويمنع الرجل في الإسلام من لبس الحرير. جاز لك أن تقتني من الذهب ما يزيد على جبل أحد إذا كان عن طريق مشروع وحلال، ولا يجوز لك أن تلبس الذهب ولا درهم ولا نصف درهم ولا قطمير ولا نقير، لأن الله جل وعلا حرم ذلك للرجال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يلبس الحرير ويتمتع به كما تستمتع المرأة بالحرير والذهب، إنما أحل الذهب والحرير للنساء. المرأة تتجمل لزوجها بلبس الذهب وبلبس الحرير، وأما الرجل فلا يجوز له أن يتجمل بلبس الذهب ولا الحرير، لأن أمر الرجل كما قال الشاعر. الشاعر يقول: كتب القتل والقتال علينا، نحن الرجال كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة تجر ذيلها وتطيل ثوبها وتلبس الحرير والذهب، وأما أنت الرجل فلا يجوز لك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، إن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تلبس ذهبا ولا أن تلبس حريرا. لا تسأل لما، السؤال مردود. نحن مسلمون، أمرنا الله تمرنا، نهانا الله جل وعلا انتهينا. أرأيت أن الرئيس أو السلطان أو الوالي أو الحاكم لو حمى مقدار 100 كيلو متر وجعله حرما لقصري، هذا حرمه 100 كيلو متر، أتقوى أنت أو أنا أن نقول لما أو نتكلم؟ بل كل منا صامت، يخشى من الصوت ويخشى من السجن ويخشى من الضرب، لكن أوامر الله جل وعلا ونواهي الله جل وعلا إنما هي تهذيب وتدريب على طاعة الله تبارك وتعالى، لئلا يتحلل المرء عن أوامر الله وعن نواهي الله. سعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه على موضع منبره هذا وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، وقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائي. فإذا كنت أزعم أنني آمنت بالنبي رسولا ونبيا، لا أستعملن هواي ولا رأي وأقول النصارى يلبسون واليهود يلبسون. الإسلام دين سماحة، ليس فيه تعنت ولا كذا ولا كذا. يا أخي، الإسلام عندما أنزله الله تعالى أنزله سمحا، وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سمح. ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ألا تلبس حرير لئلا تصيبك ميوعة النساء، ولا تلبسن الذهب لئلا تتشبه بالنساء. أنت رجل، الرجل له القوامة، الرجل له الكرامة، الرجل له المقام الأعلى، لكن المرأة جعلها الله تعالى فيما يتعلق بالطاعات والعبادات والمرؤات والأخلاق، لا فرق بينها وبين الرجل في طاعة الله وعبادته، ولكن في بعض أمور أخرى اعتبارية المرأة دون الرجل في ذلك. ولهذا علي وعليك أن نلتزم: حرامان على ذكور أمتي، يعني لباسها، وأما امتلاكها فجائز. إن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى حلة، والحلة في لغة العرب الإزار والرداء إذا كان من نوع واحد، حلة من حرير عند رجل يسمى عطارد. فأتى عمر إلى رسول الله وأخبره بهذه الحلة، وعرض عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام أن لو اشتراها وتزين بها عندما يأتي الوفود، عندما يأتي يخطب على المنابر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، إنها لباس من لا خلاق له في الآخرة، الذي لا خلاق له، لا نصيب له عند الله في الجنة، هو الذي يلبس الحرير. مضى وقت، وإذا بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه تهدى له حلة سراء، فأخذ النبي الحلة وأهداها لعمر. فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله، أهديتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت يوم أن أتيتك بحلة عطارد وعرضت عليك شراءها، قلت إنها لباس من لا خلاق له، وأنت تهديني الحلة. خاف عمر أن لا أن يكون لا خلاق له في الآخرة يوم القيامة. فقال النبي عمر رضي الله تعالى عنه: لم أهدكها لتلبسها. أخذها عمر ووزعها على نسائه، فدل ذلك على أن اقتناء الحرير واقتناء الذهب للرجال جائز لا مانع منه. أهدته زوجته دبلة من ذهب كما اعتاد الناس اليوم، أردها؟ لا يرد، يأخذ هذه الهدية ويحتفظ بها ويقتنيها، ولا يجوز له أن يضعها لا في خنصره ولا بنصره ولا سبابته ولا إبهامه، لأنه رجل مسلم نهاه الله عليه أن ينتهي. لا ترد الهدية، تقبل ولكن لا تلبس. لما؟ لأنها ذهب أو حرير، ولأن رسول الله نهى عن ذلك. وإذا نهى رسول الله عن شيء فإن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأنني إذا قلت أنا أشهد بمعنى أقر وأعترف بأن هذا المدعو محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الله أرسله الله تعالى إلينا ليهذبنا ويبين لنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى، وكأنني أقر بأن جميع التعاليم التي جاء بها هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أنا مقر بأنني ملتزم بها، آخذ لها، عامل بها، لا أحيد عنها قيد أنملة. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني أن أقواله وأفعاله أوامره نواهيه على رأسي وعيني، لا أدع منها شيء، إن تركت شيئا علمت بأنني مخطئ أنني مذنب أتوب إلى الله وأعود إلى الله فيتقبل الله تعالى مني. لكن فلسفة يا أخي، الدين في القلب، لا في لبس الحرير ولا في لبس الذهب ولا في حلق اللحية. الدين ليس في اللحية ولا في الحرير ولا في الذهب، الدين في القلب. نعم الدين في القلب، والمحراق هو القلب، ونقطة الارتكاز هي القلب، والمحور هو القلب. إذا صلح القلب هيمن على الجوارح، وإذا فسد القلب هيمن على الجوارح. فإذا كان قلبي زكيا صالحا طائعا منيبا، القلب هو الذي يدعوني إلى أن أتمر بأوامر رسول الله وأنتهي عما نهاني عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا أزعم بأن قلبي مع الله وأنني مطيع الله وأن قلبي نظيف، ويأمرني الله فلا أتمر وينهاني الله فلا أنتهي، ومع ذلك أقول قلبي نظيف. لا يا أخي، أنا قلبي نظيف، أنا طيب، ألا وإن في الجسد مضغة كما قال النبي، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. أنا صالح، أنا تقي، أنا ورع، لكن عندما يأتي الحرام آكله، وعندما أرى النساء أريد أن أبلعهن وآكلهن. يا حاج أنت مسلم، أنت صالح، أنت تقي، لا تنظر، لا، الدين في القلب، لكن لا مانع أن أنظر. والنبي قد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى لك والثانية عليك، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. إذن القلب النظيف مطيع أواب صالح، اليد لا تبطش، العين لا تنظر، الفم لا يدخله شيء حرمه الله، الرجل لا تمشي إلى موضع حرمه الله، ولكن لا تسمع ما نهى الله عنه، ولكن إذا أعطيت نفسي مناها أسمع، أنظر، أكل، أمشي، أبطش، أفعل ما حرم الله. فإذا قال لي قائل آمر، ناهي، واعظ، صالح، ناصح، أقول له: لا يا أخي، العبرة ما هي بالعين ولا باليد ولا بالرجل، العبرة بالقلب، وأنا ما دام أن قلبي نظيف جاز لي أن أفعل كل شيء. من قال هذا؟ وهل يقبل العقلاء هذا الكلام؟ لا والله، لا يقبل هذا الكلام. إذن ننتهي عما نهى الله عنه، ونأتمر بما أمر الله تعالى به، ومما أمرنا الله جل وعلا به أن نتوقى، أن نتحاشى، أن نبتعد عن صنفين اثنين: الذهب، الحرير. لا يلبس الذهب، لا يلبس الحرير، بل لا يجوز أن أشرب ولا أن آكل في آنية الذهب ولا الفضة، لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الكوب يده من ذهب أو من فضة، الإناء من ذهب أو فضة، آكل فيه لأنني أصبحت الآن أنا ثري، أنا غني، أنا مليونير، أنا وجيه، ولهذا لابد أن أتعالى وأترفع عن بعض الفقراء وما إلى ذلك. الآنية من الذهب، الآنية من الفضة، الآنية وما إلى ذلك مما حرم الله. هذا من فعل ذلك فليسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. المرأة التي أحل الله تعالى لها أن تتزين بالذهب وتتحلى بالحرير، أيجوز لها أن تأكل في آنية الذهب والفضة؟ لا يجوز. مرود مكحلة لا يجوز. مشط من ذهب لا يجوز. سرير من ذهب لا يجوز. نعل من ذهب لا يجوز. إنما يجوز ما تتزين به لزوجها تتحلى به، أباح الله تعالى لها ذلك. ونحن اليوم إن نظرنا إلى غالب المجتمع المسلم نجد أنه قد تقلص أمر لبس الحرير من الرجال، قليل من الرجال من يلبس الحرير، ولكن الذي فشى وانتشر وعم وطم أمر الذهب، دبلة دبلة من ذهب. المرأة تديني هذه الدبلة لا ألبسها، بل هناك اعتقاد باطل. الاعتقاد الباطل أن الرجل إذا أهدته امرأته الدبلة يجب عليه أن يضعها في يده ولا يزيلها بأي حال من الأحوال، ويعتقدون أن إزالتها دليل على فراقها. من قال هذا؟ الشيطان يقول هذا الكلام. الفراق بيدي وبيدك. إذا قلت لها أنت طالق طلقت، وأما هديتها فإنني أحتفظ بها، لا أطيعها وأعصي ربي ولا نبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعضنا اليوم يتحلى بالذهب تقليدا للنصارى. بعضنا في بلاد يوجد فيها نصارى، النصارى يضعون سلسلة عليها صورة مريم والعزير، وعليها صور لعيسى كما يزعمون، ونحن المسلمون المبتلون بالتقليد، وبعضنا إمعة ضعيف القلب والإرادة عندما نراهم يعملون هذا، نحن كذلك نريد أن نعمل كما يعملون، نتخذ سلاسل من ذهب. واسمحوا لي أن أقول بعض شبابنا يضعها وعليها صورة مريم وهو مسلم، وصورة العزير، وصورة المسيح وعليه صليب. لما؟ أنت مسلم، شاب مسلم، الإسلام يقوم على أعناق الشباب، لما لا يعرف الشباب ما جاء به سيد الخلق؟ ولما ينهالون ويجرون وراء الشرق والغرب يقلدونهم؟ لما أنفعل ذلك؟ لنتحقق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قبل 15 قرن. لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي بعض الروايات: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. وجد فيهم اليوم من يأتي صديقته وزميلته علانية عند بوابة الجامعات وتحت ظل الشجر، والناس يسيرون ويمشون ويرون، يميل عليها وتميل عليه، ويأتيها أمام الخلق، والقانون ينص على أن من مر لا ينبغي له أن يقف لئلا يزعج. هذا قانون الغاب، هذا قانون الغاب. حذاري أن تتكلم أو تقف حتى تزعجهم، دعهم، ما لك لهم. إن تكلم متكلم أو نصح ناصح هو الذي يؤاخذ، ليتحقق ما قال سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ونخشى أن يوجد فيهم من يأتي أمه علانية، فإذا وجد فيهم من يأتي أمه علانية لا بد أن يوجد في هذه الأمة ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ يعني أن هذه الأمة لا بد أنها تتبع سبيل وطريق اليهود والنصارى وتعمل ما يعمل اليهود والنصارى. ورسول الله قد قال: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بين لنا السبيل، بين لنا الطريق، الطريق واضح. العلماء اليوم في غالب بلادنا الإسلامية عدد كثير وكبير، أستغفر الله من أقوال أقول، ما مر على العالم الإسلامي يوم يكثر فيه العلماء والجامعات والمدارس والعلم كهذه الأيام، ولا مر على العالم الإسلامي يوم العلم ينتشر وينتقل كمثل هذا اليوم بسبب الإعلام والأقمار الصناعية والإذاعة والتلفاز وما إلى ذلك. ولكن سبحان الله، عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، كلما تكاثرت التقنية والتكنولوجيا وكثر العلماء وكثر العلم وكثرت الوسائل، كلما رجعنا إلى الوراء وإلى الوراء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولا تستغربن من كلامي هذا، أنا وأنت قد درسنا في بعض الجامعات أو المعاهد المدنية. أنا أسألك بالله والجواب عندك، بالله عليك، عندما درست في الجامعات التي درست فيها، طيب، هندسة، جيولوجيا، طيران وما إلى ذلك، بالله هل عنوا واهتموا بتعليمك ما قال رسول الله ما في هذا الكتاب المبين، أم أنهم اهتموا بتعليمي وتعليمك ما سبيل وطريق أكل العيش فقط؟ والحمد لله رب العالمين. أليس الأمر هكذا؟ إن كنت مخطئا فردوني لئلا أعود مرة أخرى إلى أن أقول هذا القول. أريد أن أعلم هل أنا على حق وصواب في هذا أم لا. ولذا يجب على الوالد، على المجتمع، على العلماء، على البيئة المسلمة أن تعود لتسير خلف ركاب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن قد يلبس بعضنا الذهب وقد يلبس بعضنا الحرير، إما لأنه ما علم وما سمع بأن النبي نهى عن الذهب، أو يتأول الدين لا دخل له في هذه الأمور، وإنما الدين يتعلق بالصلاة والصيام والحج وانتهى. لا يا أخي، الدين لا يتعلق بهذه الأمور فقط، وإنما دين الإسلام مظلة، أنت وأنا تحت هذه المظلة في جميع شؤوننا وجميع أمورنا، لا نتحرك إلا إذا كنا تحت هذه الظلة وتحت هذه المظلة. وهل الله جل وعلا أمرني وأمرك بهذه الحركة أم لا؟ أمرنا توجهنا، نهانا انتهينا، لأننا عباد الله وملك الله وأرواحنا بيده ونحن خلقه. إنما خلقنا لأمر عظيم، لا إله إلا هو، لا يريد منا من عرض الدنيا شيئا، ولا يريد منا أن نعطيه رزقا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنتم ترون، وإن لم تر في بلادك ترى في هذه البلاد في كل يوم الصلاة على الأموات، الصلاة على الميت، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل. اتبع الجنازة واذهب إلى بقيع الغرقد، بقيع الغرقد لا يبعد عن هذا المسجد رمية حجر. انظر الأموات الذين يوارون في القبور، أيدخلون بذهب فضة؟ حتى إنهم في بعض البلاد إذا كان له أسنان أو المرأة لها أسنان يخلعون الأسنان قبل أن يغسلوها وما إلى ذلك. كل إنسان منهم يقول: أنا أنا.
قال فمن يأخذه بحقه؟ قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة
الأموات الذين يوارون في القبور أيدخلون بذهب فضة؟ حتى إنهم في بعض البلاد إذا كان له أسنان أو المرأة لها أسنان يخلعون الأسنان قبل أن يغسلوها وما إلى ذلك. الله لا يحتاج إلينا إلا أن نقوم بطاعته لأنه أمرنا بطاعته، لا إله إلا هو. فنحن خلقنا لهذا الغرض، وهذا الأمر الذي خلقه الله تعالى لنا خلقنا الله تعالى لأجله، واجب علينا أن نعلم هذا الغرض الذي خلقنا الله تعالى لأجله. من ذلك أنه لا يجوز لبس الحرير ولا لبس الذهب. فإذا من كان لا يدري، من كان لا يعلم، فعلم التوبة تجب ما قبلها. لا يؤاخذنا الله بما مضى، وإنما يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بما نعلم بما نعمل بعد العلم. البعض منا يلبس الذهب لغرض، أنا أريد الحج أريد العمرة، فأحمل معي خواتيم من ذهب أقصد بها القنية، حتى إذا انتهى مالي أبيع هذا الذهب وأنفق على نفسي. هذا غرض طيب لا بأس به، خذ لك 1,000,000 خاتم ذهب، وإن شئت 1,000,020,000,000,000 وتلك ريال لا مال، لكن أنت ممنوع من أن تضعه في الأصبع فقط أن تتحلى به، فضلا أن تضع سلسلة يا مسلم، سلسلة من ذهب، ونزيد الطين بلة عليها صورة المسيح وعليها صورة عيسى وعليها صليب، وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أرأيتم نصرانيا أو يهوديا حمل القرآن، صلى على رسول الله، تشبه بالمسلمين في شيء؟ لا والله، لا والله، وإنما البلاء فينا نحن. وهل سمعتم أن نصرانيا أو يهوديا سب عيسى أو موسى أو لعنه؟ لا والله، ولكنك تسمع ابن مسلم مسلم يلعن الله ويلعن النبي ويلعن الإسلام ويلعن الملة ويلعن المذهب. ما الذي أصابنا يا جماعة الإسلام؟ فيئة إلى الله، عودة إلى الله، عودة إلى رسول الله، عودة إلى الإسلام. والله لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج على وجه الأرض أنكر علينا قبل أن ينكر على اليهود والنصارى. اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة وهي كلمة قاسية، ولكن الأوضاع تدل على أن الأمر كما ذكرت. سبب ذلك الجهل، عدم العلم، وسبب ذلك الإصرار على الذنب، وسبب ذلك أن أعداء الله تعالى غسلوا عقولنا، ملكوا قلوبنا، قدسناهم، قدرناهم فوق ربنا، فوق نبينا. لما؟ قال اخترعوا يا أخي سفن فضاء تجوب، فيران ما ترى، تقنية ما إلى ذلك. إيش هذه التقنية؟ من الذي علمهم؟ الله. وهل أنت ممنوع أن تعمل كما عملوا؟ لست بممنوع، تعلم واعمل كما عملوا. الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن نمنا وتوانينا وتركنا تفاراتنا وتركنا ديننا. ديننا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وربنا يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. طائرات، سيارات، صواريخ، أقمار، كل ذلك مندرج وكل ذلك داخل، ولكن بلينا بالتقليد الأعمى وباتباع الشرق والغرب، فغسلوا أذهاننا وقلوبنا وملكوها، ولا ينظفها إلا عودة إلى هذا الكتاب وإلى هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام، هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحرير. أما حديث اليوم فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ويتعلق هذا الحديث برجل من الصحابة يسمى سماك ابن خرشة، سماك ابن خرشة، ويكنى بأبي دجانة، كنيته أبو دجانة، أبو دجانة، واسمه سماك ابن خرشة، رجل عربي قرشي مسلم شجاع من شجعان العرب والمسلمين. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم، يعني الصحابة كل منهم يريد أن يأخذ السيف من رسول الله، كل منهم يقول أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه؟ من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم وما بسطوا أيديهم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا أخذه بحقي يا رسول الله، هذا في يوم أحد. فأخذ ففلق به هام المشركين، أبلى في ذلك اليوم بلا حسن، قتل من المشركين جملة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه. سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه كما قلت شجاع مقدام في الحروب، له عصابة حمراء إلى جد الجد، وكان في الهيئة وصار الفزع يضطرب ويخرج عن شعوره، ويخرج عصابة حمراء يعصب بها رأسه، فإذا رأى الناس هذه العصابة على رأس سماك بن خرشة علموا أن اليوم سيكون قتال، الله أعلم بحاله. سماك بن خرشة ما عنده تخزينة ولا سجارة كيف ولا مخدر ولا مفتر، وإنما قلبه معمور بالله وذكر الله والرغبة فيما عند الله، ولذا يقدم ولا يدب. فإذا ما لبس العصابة فر الناس منه، انتهى. وقف في يوم أحد أمام النبي عليه الصلاة والسلام وصار يلشق بالنبل، وإذا به يتقي أو يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبل الذي يصيبه. نظروا إلى ظهره في ذلك اليوم وإذا بالنبال مرتصة بعضها حول بعض والعصابة على رأسه، وكان رضي الله تعالى عنه إذا أخذ السيف ولبس العصابة يمشي يتبائل بين الصفوف ويتبختر في مشيته، ولذا لما كان يوم أحد ووضع العصابة ظل يتبختر بين الصفوف، فنظر النبي إليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله، هذه المشية والتبختر والتمايل مشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا الموقف، إلا في مثل هذا الموقف عندما تحز السيوف الرؤوس، وعندما ترشق النبال القلب والعين ولا تعرف، في هذه الحالة لا مانع أن يتبختر الرجل ويتمايل ويظهر أنه قوي وأنه جلد وأنه مقدام، لا بأس بذلك ولا مانع. لكن يا أخي، من ملك 3 ملايين ريال أو وصل إلى مرتبة، أي مرتبة، هي العاشرة هي الرابع عشرة، ما وصل إلى المرتبة العاشرة والحادي عشرة إلا وأصبح أنفه فوق السطح، وإذا مشى لا يرى الناس أبدا، ليه؟ كأنه ينظر إلى القنديل. يا أخي ليه هذا؟ قال وصل المرتبة التاسعة والعاشرة، سبحان الله، إذا وصلت العاشرة التاسعة الثامنة زد تواضع لله الذي أعطاك. وكلما زاد العبد تواضعا كلما رفعه الله تعالى. وحباه، وأنا أنصح أبنائي رجال المستقبل أن الله تعالى إذا أعطاك وأن الله تعالى إذا حباك، اعلم أن سيد الخلق قال إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. أنت عندما وضعت في هذا المنصب على هذا الكرسي، وعندما أعطيت العاشرة الرابع عشرة، إنما وضعت لتقضي مصالح المسلمين، لتساعد المحتاجين، لتكون مع رب العالمين. فإذا ما طغى وتجبر ورفع رأسه وتبختر، يأخذ الله هذه الوديعة وينقلها إلى غيره. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا استنكفوا وتكبروا وتبختروا، الله قادر يبعث مرض، حمى، تيفو، شوكية، يجني جناية، فيؤمر ويقضى بفصله من العمل وسجنه وما إلى ذلك. ليه؟ للتكبر والتعالي على خلق الله تعالى. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. إذن التبختر والتكبر والتعالي ورفع الأنف وما إلى ذلك، هذا هناك عند الإقبال والإدبار، عندما تسل الصيوف، عندما تضرب الرشاشات والقنابل والطائرات، هناك يجوز التبختر والتكبر. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن قبلنا خرج يتبختر، يمشي ويتمايل، عليه ثوب طويل عريض، يمشي وينظر، وإذا بالله يخسف به الأرض، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الأرض الآن يتجلجل إلى يوم القيامة. هذا جزاء من يتكبر ويتعالى ويتبختر. ولكن في الحرب جائز، لا مانع من ذلك. أبو دجانة لما رآه النبي وهو على هذا الحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف. ولنكن مع أبي دجانة في الحديث لأن أطيل عليكم. الحديث حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذ بحقه؟ فأحجم القوم، فقال سماكم نخرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. أنت الآن في طيبة طيبة، وأنت الآن إن خرجت من المسجد ونظرت إلى الشمال ناحية الشمال ترى جبل أحد، وجبل أحد جبل من جبال الجنة، وجبل يحبنا ونحبه، هكذا قال رسول الله. وجبل أحد وقعت عنده المعركة، الغزوة التي تسمى غزوة أحد، وهذه الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة وبعد غزوة بدر، ومع النبي عليه الصلاة والسلام 30 بعير والبقية يمشون بأرجلهم وفرسان فقط، وكانوا يتعاقبون عندما خرجوا إلى بدر لقتال المشركين، ومن ضمنهم سيد الخلق يركب وينزل ويركب وينزل، لا يوجد بعير ولا فرس، والطعام تمر، يأخذ النبي تمرات يوزعها على الصحابة، يأكلون التمر ويمصون النوى. أما قريش فالعدد كما سمعت، وفي كل يوم ينحرون 10 من الإبل. وقعت المعركة وقتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 منهم، وكانت الفيصل بين الإسلام وبين الكفر، ومنيت قريش بأمر عظيم، ما من بيت كبير في مكة إلا وقد أصيب منه، أصابهم حنق، وعزموا على أن يأتوا في العام القادم وعلى أنهم يأخذون بالثار، وألبوا الأعداد عدد كبير لا يقل عن 3000 رجل، وكادوا للمسلمين كيدا عظيما. ومن ضمن المكيدة أخذوا معهم بعض النساء يضربن الدهوب، يثرن الرجال، يحمسن الرجال. يقولن إذا التحم الجمع 15 امرأة، هند بنت عمية وغيرها، يضربن بالدفوف عند بدر: إن تقبلوا نعانقي ونفرش النمارقي، أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. هذا كلام ما هو سهل. الرجل إذا سمع من امرأتي أو من امرأة تحرك وصار مجنون. تضرب المرأة الدف وتقول: إن تقبلوا يا رجال على خصومكم نعانقكم، يكون لكم النصر ويؤول الأمر إلى أننا نكون معكم على الفراش، تعانقوننا ونعانقكم. ونفرش النمارق السجاجيد ونتزين بالجلوس معكم، أو تدبروا تولوا الأدبار نفارق العدو، يأخذنا ويأسرنا ويسلينا ونفارقكم فراقا لا رجعة بعده أبدا. الرجل إذا سمع هذا ماذا يحصل؟ كنا يقولنا هذا، وشاء الله تعالى أن تقع المعركة عند الجبل، وأسند النبي ظهره إلى الجبل، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عينين الذي يسمى جبل الرماة 50 رجل، أمر عليهم رجلا منهم وقال لهم: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. قريش في بطن الوادي من ناحية الغرب، والنبي إلى الجبل، وظهره مسند إلى الجبل، وجبل عينين في الوسط من ناحية الجنوب الغربي. الذين هم على الجبل، من أراد من قريش أن يأتي ويستدير حتى يلتحم بالمسلمين يرمونه بالنبال. صارت جولة في صف المسلمين وانتصر المسلمون، وهربت النسوة اللاتي كن يضربن الدفوف ويقولن الأبيات التي قرأت عليك، فرار حتى رؤي بياض سوقهن. الجماعة الذين هم على الجبل عندما رأوا أن المعركة في صف المسلمين أرادوا أن ينزلوا من على الجبل، والنبي قد نهاهم عن ذلك ومنعهم رئيسهم وأميرهم: لا تنزلوا، لا تبارحوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. ما أطاعوا الأمير، نزلوا من على الجبل. ولما نزلوا من على الجبل رأى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل أن الجبل قد خلى هذا الموضع الاستراتيجي المشرف على الموضع، خلى من الرماة. استدار خالد وعكرمة وجماعة من المشركين، ووقع الالتحام بين المسلمين وبين المشركين، وأصاب المسلمين جولة. وتزعم قريش وتزعم الشيطان في يومها، ونادى أنه مات محمد، وشج النبي في هذا اليوم، وكسرت ثنيته ورباعيته، ودخل المغفر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وقتل يومها من المسلمين عدد كبير لا يقل عن 70 رجل من المسلمين بسبب مخالفة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في إخراكم، فأثابكم غما بغم بسبب هذه المخالفة. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام نتيجتها وبيلة، إذا قال لا تفعل لا تفعل النهاية سيئة، لأن الله تعالى قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا خالف المرء العقوبة تحل عليه وبه، إن عاجلا أو آجلا في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وقع ما وقع، وقتل من قتل، وأصاب المسلمين ما أصابهم في ذلك اليوم من البلاء العظيم. وأبلى أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا اليوم بلاء حسن. اخذ السيف بحقه حتى انثنى السيف، انثنى، اصابه ما اصابه من كثرة من قتل ولم يمت رضي الله تعالى عنه. لا، الموت مقدر مكتوب، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. انسان يموت بقنبلة، برشاش، بسكين، واخر يموت بكوزمة يريد ان يشرب ماء تصيبه غصة يموت على فراشه. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه مات بالمدينة ودفن ببقيع الهرقد على اصح الاقوال، وعندما حضرته الوفاة مات على الفراش وتأسف، ما من موضع شبر في جسدي الا وفيه رمية برمح او ضرب بسيف، وها انا اموت على الفراش كما يموت الجبان، فلا نامت اعين الجبناء، فلا نامت اعين الجبناء رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه اشياء مقسومة مقدرة مكتوبة علينا ونحن في ارحام الامهات. فاقدام ابي دجانة واقبال ابي دجانة لا يقدم مما كتب الله شيئا ولا يؤخره. وما كان لنفس ان تموت حتى تستكمل الرزق الذي كتب الله تعالى لها ابدا. ولهذا على المرء ان يرتاح وان يصلح العمل. ثم اعلم ايها الاخ، الموت محدد واسبابه بسيطة، لا يعترف بسن ولا بجاه ولا بحسب ولا بنسب، الموت ما يعرف، انتهى الاجل لا بد من الموت في الحال، ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذا على العبد ان يصفي يصلح العلاقة بينه وبين الله، يصلح العلاقة بينه وبين الله. في هذا اليوم وقع حادثان، الحادث الاول مخيريق يهودي غير مسلم، لما عزم النبي على الخروج دعا مخيريق اليهود ان يخرجوا وينصروا رسول الله، ابوا، اخذ فرسه، اخذ رمحه، اخذ سيفه، اخذ فرسه، خرج وجعل امواله صدقة في سبيل الله، خرج وقاتل في ذلك اليوم وقتل في ذلك اليوم، وما صلى لله ركعة وما سجد لله ركعة ومات شهيدا. عمرو بن ثابت بن وقش ايضا يهودي، في يوم احد بالذات قيل له اسلم قال لا، خرج المسلمون، تحركت نفسه، لم لا اسلم، لم لا اقاتل مع رسول الله، خرج وقاتل مع رسول الله واستشهد في ذلك اليوم. جاء الصحابة ينظرون في الموتى واذا بهذا عمرو بن ثابت بن وقش، ما الذي اخرجت به رمق بسيط يتكلم، قال خرجت لقاتل في سبيل الله، اسلمت؟ قال اسلمت وشهدت ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو دجانة رضي الله تعالى عنه في يوم احد ابلى بلاء حسن، والمسلمون اصيبوا بامر خطير عظيم لولا ان الله سلم. توقف القتال، عادت قريش، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء ان لا يغسلوا ولا يكفنوا وان يدفنوا في ملابسهم، وحفرت القبور، وصار يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وما صلي عليه. ونزل في شان اولئك الشهداء في يوم احد قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. والد جابر وغير والد جابر من الشهداء احياهم الله ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد ان نعود الى الدنيا ونجاهد في سبيلك، لان امرأة ما عد الله تعالى للشهداء، ما تمنوا العودة لبناء قصور ولأمر دنيوي، وإنما أرادوا أن يعودوا حتى يجاهدوا في سبيل الله فأخبرهم المولى جل وعلا أن هذا الأمر لا يكون، كتب موت واحدة، وسألوا الله جل وعلا أن يبلغ أقوامهم ما هيأه لهم في الجنة، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء كحياة الدنيا؟ لا، قال الله تعالى: عند ربهم يرزقون. عند ربهم حياة برزخية، حياة الدنيا انتهت، الأموال قسمت، النساء اعتددن، والتي إذا خرجت عدتها تزوجت، أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملون صيام صلاة جهاد حج عمرة انقطعت، وضعوا في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. أما هو يلبس إزار ورداء ويذهب يعتذر؟ لا، يأتي إلى البيت وينصح الأولاد، وبدأت الدراسة اليوم يوم السبت، اهتموا واشتروا وافعلوا، يعلمون ما يجري في البيت؟ لا، انتهى كل شيء. ثم إذا نظرنا إلى الأمور الثلاثة هذه نجد أن هذه الأمور الثلاثة قد عملوها وهم في الدنيا، علم ينتفع به، الإمام مسلم ألف الكتاب هذا وهو حي، وينتفع به اليوم ويكتب له الثواب، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله له، الولد ولد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.